قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس ابن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال ذلك. لذا أتى بهذا الباب الثالث، باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حديث أبي سعيد: يقطع صلاة الرجل المسلم الحمار والمرأة والكلب، وفي رواية الكلب الأسود شيطان. لو مر رجل قطع الصلاة، ما معنى قطع الصلاة؟ يعني شغلك أيها المصلي وصرفك عن الله واشتغلت بالنظر إليه وبالطريقة التي سيمر. ولما كانت المرأة والحمار والكرب أشد فتنة، نص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأشياء الثلاثة: المرأة زينة متاع، الرجل يريد أن ينظر، الحمار يرفس، الكلب ينهش، فعندما يمر بين يدي أو بين يديك الكل منا يشتغل به أكثر مما اشتغل بمرور رجل أو قط أو ما إلى ذلك. إذن القاعدة العامة أنك إذا اتخذت سترة وصليت، إن مر إنسان، إن مر كلب، إن مر حمار، إن مر أي مخلوق، منعته دفعته، أبام دفعته، أبام غلظت عليه. لكن لو مر الصلاة صحيحة، ولكن الأجر قد قل، لأن المرء قد اشتغل بغير الله تبارك وتعالى. لذا قال: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. وفعلا إذا مر الكلب لا يقطع الصلاة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، إلا ما ينقل عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الكلب إذا مر عليك أن تبطل الصلاة وتستأنفه. وسيأتيك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا أي امنعوا ما استطعتم. أنت المصلي الفرد أو المنفرد أو الإمام عليك أن تتخذ سترة، أنا المار يجب علي أن أتقي الله، فإذا رأيت سترتك لا أمر بين يديك وبين سترتك. لما؟ للوعيد الشديد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 في رواية خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ثم ذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول الفضل: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس يعني أباه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء يعني في خلاء، ليست له سترة، ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث: الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه صحابي من صغار الصحابة، يروي لنا هذا الحديث. وتعلمون أن معنى صحابي يعني لقي النبي وهو مؤمن. الفضل بن عباس ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ابن عم رسول الله، عم النبي العباس. الفضل رضي الله تعالى عنه كان متأخر الإسلام رضي الله عنه، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله تعالى عليه مكة في السنة 8 وبعدما أقام بها 20 يوما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين الغزوة، ونصره الله وجمع الغنائم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوزع الغنائم على المجاهدين المقاتلين، لكن شفعت أخته وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفق بقومها، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين: إما أن يرد لهم المال ويسبي الذراري والنساء، يعني يصيرون عبيد أرقاء، والرق في الإسلام لا يكون إلا من هذا الطريق فقط. إذا جاهد المسلمون لإعلاء كلمة الله تعالى وانتصروا أحلت لهم الغنائم، يأخذون الغنائم ويأخذون النساء والصبيان ويسترقون الأسارى. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك بأهل حنين، أخذ المال، أخذ النساء، أخذ الصبيان، أراد أن يوزعهم، والحال أنهم من العرب هوازن، قبيلة معروفة. لكن لما جاءت أخته والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفق، خيرهم: إن شئتم المال وإن شئتم الذراري والنساء، فاختاروا الذراري والنساء. أعادها النبي إليهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال. أما في عام بني المصطلق وهم أيضا من العرب، قبيلة معلومة مشهورة، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتأهبون لقتاله، فخرج النبي إليهم وأغار عليهم وهم غارون، وجمع النبي المال وجمع النساء والصبيان. وكانت جويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار، الحارث بن أبي ضرار سيد القوم، ومع ذلك أسرت وأسر الرق بطريق الإسلام فقط، لا بطريق سلب ولا نهب ولا إغارة ولا لون ولا أي شيء. لما جاء الله تعالى بالإسلام أقر هذا الأمر، وبغير هذا الأمر لا يكون رق. ولذا جاء في الحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى يقول، هذا حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول هذا الكلام، ومن كنت خصمه خصمته غلبته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. الحديث مرة أخرى، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، عليك عهد الله وأمانة الله أني أفعل كذا وكذا وكذا، ثم يغدر، الله خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كما كانت الجاهلية تفعل، القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة، فإذا أغاروا عليهم سبوهم، أخذوا أموالهم، نساءهم، ذراريهم، وباعوهم. امرأة معها ولدها أو رجل ضعيف يسير في الطريق يؤخذ يباع في السوق، كما فعل بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما فعل بصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا من تجرأ وقام بهذا الأمر وباع حرا وأكل ثمنه، الله خصمه يوم القيامة. الثالث، رجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، هذا الشيء الموجود اليوم والذي نخشى منه. والمقصود من هذا الكلام أن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الفتح، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين. الفضل بن عباس شاب غلام جميل، شابه النبي في خلقته، يعني أن خلقة الفضل ابن عباس مقاربة لخلقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الفضل ابن عباس هذا الغلام والغلمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الشباب كانوا في القمة، تخرجوا من مدرسة النبي صلوات الله وسلامه عليه على طهر ونبل وفضل وصلاح وتقوى. وقصته في يوم جمع بالمزدلفة مشهورة، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد على البعير على الناقة القصواء، بعدما بات النبي بالمزدلفة وأراد أن يذهب صبيحة يوم العيد إلى منى، أردف العباس، أردف الفضل بن عباس في يوم عرفة، أردف النبي من؟ أردف أسامة ابن زيد، أسامة مولى ابن مولى. لما أفاض النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة أمر الأسامة أن يركب خلفه، وأغيلمة بني عبد المطلب والشباب من بني عبد المطلب متوافرون موجودون، ومع ذلك ما أردف النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحب ابن الحب، أسامة يقال له الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أردف النبي صبيحة يوم المزدلفة هذا الشاب حتى أتى إلى منى وذهب ليرمي جمرة العقبة. وكان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديفا للنبي، وبعدما رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة وهو يريد أن يذهب إلى نزله، وإذا بفتاة شابة أوقفت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، والفضل خلف رسول الله ردف رسول الله. سؤال الفتاة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أنا أبي رجل كبير طاعن في السن لا يقوى على أن يركب الدابة ويأتي لحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: حجي عن أبيك واعتمري. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، لكن بشرط أن تكون قد حجت، أو أن يكون البديل قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. أما إذا لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لم يعتمر عن نفسه لا يعتمر عن نفسه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى أبار علي ذي الحليفة وإذا برجل يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة شبرمة، فوقف النبي على الرجل وقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أنا ما حججت عن نفسي، لا حج عن أبي ولا أمي ولا عن أي أحد. أولا يجب أن أؤدي حق الله الذي أوجبه علي. أنا ما اعتمرت عن نفسي، أولا أعتمر عن نفسي بعد ذلك أعتمر عن غيري. وفي هذه القصة دليل على أن المرأة تحج عن الرجل، الرجل يحج عن المرأة، لا مانع من ذلك. الشاهد: الفضل خلف رسول الله، والفتاة على بعير لها وقفت تسأل النبي، وعادة النساء العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تلبس خمار تغطي الرأس تغطي جميع الجسد، تعمل نقاب، والمرأة في الحج لا تنتقب، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وتارة تضع المرأة العربية شيئا على وجهها لترى به الطريق، لا يمنع أن المرء إذا تأمل وصوب النظر أن يراها، وتارة المرأة العربية قبل هذه المدنية الزائفة وقبل هذا الأمر المنكر الذي بلغ بالمرأة العربية أن تكشف شعر رأسها وتكشف جميع زينتها أمام الرجال على مرأة من الزوج، على مرأة من الأب، على مرأة من الولي، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه لأمر منكر منكر منكر. ما علم هذا الأمر إلا بعدما استعمر المستعمرون عليهم لعائن الله البلاد الإسلامية. المرأة العربية غيورة، الرجل العربي غيور على امرأته، ولهذا فسر العلماء الديوث. من الديوث؟ قالوا: الديوث الذي لا يغار على أهله، الذي لا يغار على أهله، هذا يسمى في عرف الإسلام ديوث. المرأة تجعل الخمار وبعد ذلك تأتي بما يغطي الوجه وتخرج عينا واحدة لترى به الطريق. لا يمنع أن هذه المرأة هذه الفتاة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل أخرجت وجهها عينها لترى الطريق أو على وجهها شيئا صفيقا، لا يمنع من أن ينظر الفضل إليها، فجعلت تنظر إلى الفضل وجعل الفضل ينظر إليها. فضل شاب وسيم جميل فتنت به الفتاة وجعل الفضل بن عباس ينظر إليها، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلوي وجه الفضل، يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وبهذا نعلم أن الشيطان عليه لعائن الله حريص على الإضلال على الفساد على إيقاع المرء في المنكر حتى في الحج. بل أعظم من هذا أن إساف زنى بنائلة. إساف اسم رجل، نائلة اسم امرأة، دخل الكعبة وزنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين. ولذا لا يقول الرجل أنا أتيت للحج وامرأتي أتت للحج أو أختي وما إلى ذلك. الشيطان لا يوقع بيننا شيء، وما عليه كثير من الزوار ومن الحجاج من الأمر الملاحظ اليوم وقبل اليوم، 5 رجال 6 رجال ومعهم امرأتان ليستا بمحرم في غرفة واحدة، 10، 6 رجال واربع نسوة، اهي ام؟ لا. اخت؟ لا. بنت؟ لا. زوجة؟ لا. بس جينا من البلد سويا. الشيطان لا يأتي الى من جاء من البلد سويا. الشيطان عليه لعائن الله منذ ان خرج المرء من بلده قاصدا الحج او قاصدا العمرة اعلن الحرب عليه، يريد ان يفسد على المرء عمله. ولو كانت المرأة عجوزا كبيرا هيزبون، اذا كانت بيننا ونحن رجال الشيطان عليه لعائن الله يريد ان يضل لعنة الله تعالى عليه، لانه قال الله تعالى له اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. جعل النبي يصرف وجه الفضل، لا تنظر، يأمر بمعروف وينهى عن منكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بعض ما يتعلق بالفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أمه أم الفضل اسمها لبابة بنت الحارث زوج العباس ابن عبد المطلب. جاء في بعض الأخبار أن أم الفضل، لأن الفضل أكبر أولاد العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له من الأولاد من هذه المرأة المباركة أم الفضل 6 أولاد أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كانت تكنى أو تكنى بأم الفضل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أخت لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث لبابة بنت الحارث، ولكن لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها غلب عليها هذه الكنية أم الفضل ابن عباس. قيل إنها ثاني من أسلم من النساء بعد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبهذه المناسبة أذكر لك ميزة أكرم الله تعالى بها هذه المرأة. أم الفضل حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولما وقف النبي بعرفة وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، لكنه لم يصلي جمعة، صلى صلاة الظهر 2 ركعة ثم صلى صلاة العصر 2 ركعة جمع بين الظهر والعصر بعدما خطب، ولما انتهى من صلاته ذهب إلى الموقف عند الصخرات، صخرات من جبل انحدرنا، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصخرات واستقبل الكعبة، الشمس أمامهم، ركب على ناقته القصواء، ظل النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس وهو على ناقته مستقبلا الشمس، يدعو، يهلل، يكبر، يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لم يلوي إلى شيء، لا طعام ولا شراب، وهو على الناقة مستقبلا القبلة يعني الكعبة. اختلف الناس هل النبي صائم في هذا اليوم أم لا، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، من كان واقفا بعرفة لا يشرع له أن يصوم هذا اليوم، لكن من كان خارج عرفة، المسلمون في أمصارهم وأقطارهم، إذا ما كان يوم عرفة نصوم يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. إذن نهى رسول الله عن صيام يوم عرفة، فهل هو صائم؟ ما رأيناه طعم، ما رأيناه شرب صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيناه جمع آلة الصحابة، ظل يدعو وهم يدعون كما نفعل اليوم، أحدنا يدعو ويلقن ونحن نقول ما يقول، ما فعل هذا رسول الله؟ بل الأولى والأفضل أيها المعتمر، أيها الحاج، أيها الزائر، أن تشتغل وحدك بربك، سله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لا داعي إلى أن يلقنني ويلقنك أحد، أدع الله تعالى ولو بعميتك ولو بعجميتي الأعجمي، لا تشتغل بكتاب، لا تشتغل بتلقين. ومن المؤسف إننا في هذه الأزمان القريبة لاحظنا ونلاحظ أن بعض النسوة تلقن الرجال، نطب البيت وإذا بفتاة صغيرة، فتاة عمرها 20-30 تلقن الرجال ونحن نمشي خلفها، ما هذا يقوم؟ هذا أمر منكر. المرأة لا ترفع صوتها، إن أرادت أن تقرأ لنفسها فلتقرأ، ومن الخير أن تدعو بما تريد أنت، وأنا أدعو بما أريد أنا. العبرة ليست بالألفاظ والأقوال، وإنما العبرة بإصلاح هذا القلب، فإذا ما صلح هذا القلب اقرأ باب الله وسل الله تعالى ما تشاء من خير الدنيا والآخرة يعطيك، لا إله إلا هو. وأنت تعلم قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يدعو، فحاول هذا الأعرابي أن يتلقى شيئا من أدعية النبي فلم يقدر، أتى إلى معاذ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بمعاذ يدعو، وهذا الأعرابي حاول أن يتلقى شيء ما قدر، أتى إلى النبي مغضب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. القضية ما هي قضية دندنة وكلام طويل ولغة عربية فصحى وما إلى ذلك، لا يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا الذي أعرف، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: كلنا حولها يدندن. فأنت يا أخي عند طوافك بالبيت، عند حجك، عند عمرتك، عند سلامك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أقول لا داعي إلى تلقين، ولا داعي إلى إنسان يقول، وأنا أقول اشتغل بالله تعالى. وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة ما جمع بناتي ولا زوجاتي، وإنما اشتغل وهو على البعير على الناقة إلى أن غربت الشمس. عندما شكوا هل النبي صائم أو النبي مفطر، قامت أم الفضل هذه المرأة الصالحة المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قدح فيه لبن، والنبي بعرفة، فأخذ النبي القدح وشرب وهو على الناقة، وبهذا علم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في يوم عرفة. ولذا صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة ليس من السنة، ليس من السنة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر نام فهو رد. أقول هذا لأن بعضا من الناس يصوم اليوم الثامن، اليوم التاسع، اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، يقول أنا أصوم هذه الأيام لأنني بمكة وبمنى عرفة. ما فعل هذا رسول الله؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك ما يفعله البعض من الزهاد أو الذين يدعون الصلاح يصومون 3 أشهر متوالية، رجب، شعبان، رمضان، ليس من السنة، ليس من السنة صيام رجب وشعبان ورمضان 3 أشهر متوالية. ما فعل هذا رسول الله؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث ضعيف أنه صام رجب، لا، إنما كان يصوم 3 أيام من كل شهر، رجب، شعبان، شوال، محرم، صفر. كان من دابه صلوات الله وسلامه عليه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. أما أنه يصوم رجب كله فليس من السنة. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في شعبان، يصوم شعبان إلا قليلا منه، ثم يصوم رمضان لأن الله تعالى أوجب علينا صيام رمضان. أما رجب، شعبان، رمضان فعمل لم يدعو إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بقيام أو صيام أو أي عمل من الأعمال. وأقول مرة أخرى خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: من ابتدع بدعة، يعني عمل عملا لم يعمله رسول الله، أن هذا العمل الذي فعلته أنا ابتدعته اخترعته هذا أمر حسن طيب، قال الإمام مالك فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، والنبي لم يخن الرسالة، الله جل وعلا أكمل به الدين، وأنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال الإمام مالك أيضا: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. والمقصود الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث. خلاصة الحديث قال: كنا في بادية لنا في صحراء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، عباس يعني عباس بن عبد المطلب عم النبي، العباس عم رسول الله، حمزة عم رسول الله، أبو لهب عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أكرم الله تعالى العباس وحمزة بالدخول في الإسلام، وأما بقية أعمامه فلم يرد نص صريح يدل على أنهم دخلوا في الإسلام. كنا في بادية فجاء العباس مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلينا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء، يعني في خلاء، في موضع فاضي خالي ليس بين يديه سترة، وحمارة لنام وكلبة لنام تعبثان بين يديه. يعني جاء وقت الصلاة، وكانت الصلاة صلاة عصر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يذكر سترة، وإنما قال كان النبي في صحراء، ولهذا احتج بهذا الحديث بعض من أهل العلم على أن من لم يخش مرور أحد بين يديه لا تتعين عليه السترة. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وجماعة. إذا كنت آمن لا يمر بين يديك أحد لا تأتي بعنزة ولا تأتي بسترة ولا تأتي بشيء تصلي، وإذا لم تأمن وضعت السترة. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة إلى أنه متى ما صليت مطلقا ضع السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وفي رواية إذا صلى أحدكم فليستتر بسترة، يعني يجعل سترة. في هذه القصة صلى النبي في صحراء وما عمل سترة فيما يظهر، مع أن قوله في صحراء لا يدل على أن النبي ما وضع عنزة أو ما وضع شيئا، وإنما الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا بأنه أمن من المرور ولذا لم يتخذ سترة. وموضع الدلالة على أن الكلب أجلكم الله لا يقطع الصلاة قول الفضل بن عباس وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين السترة. إذن في هذا دليل على أن الكلب إذا مر بين يدي المصلي ولو كانت له سترة أو لم تكن له سترة لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تبطل، وعليه أن يستأنف، سواء مر كلب، حمار، امرأة، طفل صغير، رجل كبير وما إلى ذلك لا تبطل الصلاة، لكن علي وعليك أن نتخذ السترة، وإذا أراد أحد أن يمر منعناه، وإذا أبى قاتلناه كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.